بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 13: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والناشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق لابد الآن في البنوك ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف، ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره. هنا أتعرض إلى خصوصيات واضحة تقريبا في حق العامل، وهي تقتضيها إطلاق عقد المضاربة. منها هذا أنه يجب على العامل أن يقوم بما هو مقتضى عقد المضاربة من القيام بما تقتضيه التجارة من اللوازم والأعمال، فإنه بعقد المضاربة يصبح وكيلا عن المالك وأمينا من قبل المالك على الاتجار بالمال، فلا بد أن يقوم حينئذ بتولي ما ينبغي أن يتولاه العامل التاجر إذا كان تاجرا لنفسه، فإن هذه الخصوصيات لا يمكن التفريط بها. فلو خالفه بأن لم يتولى حفظ المتاع أو عرضه بالنحو المناسب أو قبض ثمنه، وإنما فرط وتساهل في هذا الجانب فصادف تلفا أو خسارة، كان ضامنا لا محالة، لأن مقتضى إطلاق عقد المضاربة الحمل على المتعارف كما يقول السيد الماتين. ومن هنا يجب عليه ما يعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة من حيث المكان والزمان من العمل، وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والناشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف. وهذا حينئذ يكون على القاعدة. فلو خالف وصادف تلفا نتيجة التساهل وعدم المراعاة لهذه الخصوصيات يكون ضامنا، لأنه هم على القاعدة وهم بمقتضى الروايات المتقدمة، لأنه خالف إذن المالك، فإن عقد المضاربة إذن في الاتجار بهذا النحو المتعارف لا بالنحو الذي يكون فيه تساهل أو تفريط في حق رأس المال أو المال، فيكون ضامنا على القاعدة لعدم إذن المالك بهذا النحو من التصرف في رأس المال. وبمقتضى تلك الروايات بعد أن ألغينا الخصوصية فيها وقلنا أن موضوع مخالفة شرط المالك إرشاد ومحمول على مخالفة رضاه وإذنه، سواء كان بنحو الشرط الصريح أو كان بنحو الشرط والقيد الضمني، بحيث كلما لم يكن مأذونا في تصرفين وكان مخالفا لنظر المالك وإذنه يكون مشمولا لتلك الروايات ومنه المقام، فيكون عليه الضمان على تقدير تلف وخسارة. ثم يقول: ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك، ويعطي الأجرة من الوسط، مقدار المتعارف الوسط من أوسط ما، هذا وسط من قبيل من أوسط ما تطعمون به أهليكم. هذا أيضا كله بمقتضى عقد المضاربة، إذا كان من هذا النحو من التجارة يتوقف على نقل المال فيحتاج إلى من يحمل المال أو إلى وزنه كيله ونحو ذلك بالأجرة، فيعطي الأجرة لا محالة، يكون إطلاق عقد المضاربة دالا بعد حمله على المتعارف على الإذن في كل ذلك، وهذا واضح. ثم يقول: ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة في ماله. استأجر أجيرا أفرض في عرض القماش، وهذا فعل العامل التاجر، أو في المعاملة مع المشتري والبائع بدل أن هو يعامله، ويفحص عن مثلا المورد الأحسن للبيع أو للشراء، يأخذ وكيلا وأجيرا، يستأجر شخصا هو يقوم له بذلك. وحين نقول لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه هذا عمل التاجر، لا من الأمور التي بحسب المتعارف يؤخذ فيه أجيرا، أجير عليه. فاستأجر شخصا، وهل تكون الأجرة من كيسه أو يمكن أن يدفع أجرته من مال المضاربة؟ يقول فالأجرة من ماله، لأنه إذا كان المتعارف أن هذا العمل يقع مجانا لا بالأجرة، يعني يقع من قبل التاجر نفسه، ولا فلا يكون في قباله أجرة زائدا على ما هو حصته من الربح، فإن الربح والحصة من الربح في قبال هذا النوع من الأعمال التي هي أعمال العامل المضارب. فلو استأجر شخصا هذه أجرة هذا الأجير لا بد أن يكون من كيسه لا من رأس المال، فلا إذن لا محالة بالصرف من رأس المال في هذا النحو من العمل، فلا يجوز له أن يعطي الأجرة من رأس المال. هنا علق بعض الأعلام بأنه زائد، بأن كما لا يجوز له أن يأخذ الأجرة من رأس المال يكون أيضا ضامنا لرأس المال لو تلف ولو من غير تعد وتفريط بيد ذلك الأجير. لو استأجر شخصا فيما لا يتعارف الأجر فيه بل المتعارف مباشرته بنفسه، فأعطى المال بيد الأجير مثلا فتلف بيد الأجير، هنا يكون ضامنا لأن هذه الإجارة لم تكن هذا الأجير لم يكن هذه الإجارة لم تكن مأذونا فيها، فتكون يد الأجير هنا يدا غير مأذونة، وبالتالي يكون ضامنا بمقتضى قاعدة الضمان في كل يد ليست أمينة من قبل المالك. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، مشكل، باعتبار أن الذي يتعارف الذي فرضه المالك أن المتعارف أن لا يدفع أجرة على هذا من رأس المال، أن يكون هذا من الأعمال التي تكون عهدتها على العامل المضارب، ويكون في قبالها من الأعمال التي يقع في قبالها حصة من ربحه. أما أن العامل لو استأجر أجيرا بماله الخاص لا تكون يده يدا أمينة، هذا ممنوع، فإن المالك يأذن أن يستأجر العامل أجيرا على حسابه لا على حساب رأس المال، فإن ما يقتضيه عقد المضاربة أن تكون هذه الأعمال أعمال العامل المضارب في قبال حصته من الربح، هذا هو المفروض في معنى أن المتعارف مباشرته بنفسه، سواء يفعله بنفسه أو يفعله بأخذ أجير يدفع أجرته من كيسه أو بمتبرع يعطيه لابنه أو عبده، فإن هذا كله داخل فيما هو المأذون فيه من حيث التخليب والتقلب في رأس المال، وإنما ما لا يؤذن فيه أن يصرف من رأس المال على هذه الأعمال زائدا على الحصة التي يأخذها العامل المضارب. إذن فاليد يد أمينة، يد الأجير الذي استأجره العامل من كيسه ومن ماله يد أمينة، لا يد غير أمينة، يده كيد المال العامل، كيد العامل الذي استأجره من حيث الأمانية، وإنما المتعارف أن نفقة هذا العمل لا يكون بإزائه، لا يخرج من رأس المال زائدا عن الربح الذي يفعله يأخذه الحصة التي يأخذها العامل. إذن فكون العامل الأجر على العامل ومن كيس العامل ومن ماله لا يلازم ما ذكره هذا العلم المحشي على المتن من أنه يكون هناك ضمان لو تلف. ففرق بين عدم الإذن في الصرف من رأس المال وبين عدم الإذن في أن يقوم بالعمل بالتسبيب بأخذ أجير من ماله ومن كيسه لأن يقوم بهذا العمل. عدم الإذن في الأول لا يستلزم عدم الإذن في الثاني. إذن فهذه التعليقات لا مورد لها. نظر الماتن في هذا الفرع الأول لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه، أي يكون عليه لا من رأس المال في قبال الحصة التي يأخذها، لأن هذا هو مقتضى عمله الذي يقدمه في قبال تلك الحصة. حينئذ لو لم يفعله بالمباشرة وأخذ أجيرا لا يمكن أن يأخذ أجرته ونفقته من رأس المال أيضا زائدا على الحصة التي يأخذها، بل الأجر من كيسه. ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له، إذا عكس المسألة فيما يكون عادة يأخذ فيه الأجير ويكون من نفقات العمل من نفقات التجارة والاستثمار كأجرة الدلال والحمال والوزان وهذه الخصوصيات، لو تولاه بنفسه فهو حمل المال وهو وزن وكاله، هل يحق له أن يأخذ الأجرة من رأس المال في قبال هذا العمل الخاص الذي قام به؟ ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له، فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع. يقول إذا قصد التبرع المجاني فهو لا يستحق حينئذ شيئا، لأنه هو أهدر ماله بذلك بقصد التبرع. ولكن لو لم يقصد التبرع يقال بجواز الأخذ، وربما يقال بعدم الجواز. وفيه مثلا يقال بعدم الجواز من باب أن الإذن كان في الدفع من رأس المال أجرة لو أخذ أجيرا، لا ما إذا فعله بنفسه. يقول وفيه أنه مناف، القول بعدم الجواز مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه. هنا يوجد عمل زائد على الاتجار قام به هذا العامل، وهو الوزن والحامل والناقل ونحو ذلك، مما يكون المتعارف أنه ليس من مما يكون على العامل. وفي قبال تلك الحصة التي يأخذها هذا عمل زائد حاله حال سائر النفقات التي تصرف في التجار تؤخذ من رأس المال. حينئذ إذا كان هذا عملا زائدا على ذلك هذا العمل عمل محترم. قاعدة احترام عمل المسلم، وقلنا فيما سبق في بحث الإجارات أن هذا الاحترام الحرمة يقصد بها الحرمة التكليفية والوضعية معا، أي عمله محترم من حيث الضمان. أيضا قاعدة احترام عمل المسلم يراد به الحرمة التكليفية، فلا يجوز التصرف فيه بلا إذنه، والحرمة الوضعية التي هي عبارة عن ضمان قيمة هذا العمل وعدم هدره، هدر ماليته على مالكه. فكل عمل لمسلم يصدر بإذن الغير وبأمره يكون حينئذ محترما وضعا وتكليفا، أي من حيث المالية أيضا ماليته لا تقدر عليه. هذا الأمر لا بد أن يكون بأمر الغير وإذنه، فإذا لم يكن بأمره وإذنه كما لو أن الإنسان قام ابتداء بلا أمر الغير وخاط ثوب الغير لا يكون ضامنا، لأنه هو أهدر عمل نفسه. ولو لم يقصد التبرع والمجانية لا يكون الغير ضامنا، إذ لم يكن قد أمره أو طلب منه أو أذن له أن يقوم بهذا العمل، وإنما هذا إهدار من قبيل أن الإنسان يتلف عمل نفسه ويتلف مال نفسه. فيحتاج في باب العمل الذي صدر من العامل لا بقصد التبرع المجانية، يحتاج إلى أن يكون منتسبا إلى الغير بأمر أو إذن أو عقد ونحو ذلك، عقد غير مجاني طبعا، عقد كالإجارة ونحو ذلك. وحينئذ يقال في المقام أن هذا المالك حينما أذن في الاتجار بالنحو المتعارف هذا معناه الإذن ضمنا في أن يأخذ أجيرا يدفع له أجرة من رأس المال لكي يقوم بالوزن والنقل والكيل ونحو ذلك، ولا خصوصية حينئذ في أن يكون ذاك الأجير الذي أذنه به المالك بالصرف من رأس المال عليه وطلب بمقتضى عقد المضاربة ذلك منه لا يفرق في حق، في نظر المالك أن يكون هذا الأجير شخصا آخر أو نفس العامل أو ابن العامل أو عبد العامل. من هذه النواحي لا فرق لا خصوصية. إذن فإطلاق الإذن المستبطن في عقد المضاربة بالدلالة الالتزامية على الإطلاق يشمل عمل العامل نفسه أيضا لو قام به، فيكون عمل المسلم المحترم الذي صب خارجا بإذن المالك وبمقتضى عقده الذي هو عقد المضاربة المستلزم ضمنا للإذن في هذا النحو من الإنفاق والاستيجار. إذن فيكون هذا أيضا عملا صادرا من قبل العامل، عمل عامل المسلم صادر بإذن المالك، فيكون ضامنا المالك له، أي يمكن الصرف عليه من رأس المال بحسب الحقيقة. إذن فيكون هذا العمل أيضا يجوز للمالك للعامل إذا لم يقصد التبرع أن يأخذ الأجر في قباله، وهذا واضح. المسألة الرابعة عشرة، قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، لو لم يأذن المالك لا يجوز له أن يسافر، وقد تقدم هذا البحث ما سبق وقلنا أنه لو سافر كان ضامنا، ومعه أي مع الإذن فنفقته على في السفر من رأس المال. وأما لو كان قد أذن المالك في السفر، لو كما إذا كان التجارة بحسب طبعه مستلزمة للسفر لا تتحقق عادة إلا بالسفر، أو صرح بالإذن في السفر فنفقته في السفر من رأس المال، هذا حينئذ هذا السفر ونفقات العامل في السفر يكون من قبيل نفقات الحمال والكيال والوزان ونحو ذلك من ما يتوقف عليه عمل التجار، فتكون من نفقات التجارة التي تصرف من رأس المال، فنفقته على في السفر من رأس المال. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى المتعارف الخارجي، لأنه هذا السفر عمل زائد بحسب الحقيقة، والذي يسافر لا محالة له نفقات، هذا السفر له مالية لا أقل من المالية التي لا بد منها في مقام تحقق السفر وفي مقام نفقات هذا المسافر. إذن فهذا المقدار من النفقات لا محالة تكون على رأس المال، لأنها مما يتوقف عليه التجار، فتكون من قبيل سائر النفقات بما فيها أيضا مأكله وملبسه ومسكنه في السفر، فإن هذه الخصوصيات أيضا تكون هي ضمن هذه النفقات عرفا. صحيح دقة لو كان لم يسافر أيضا كان يحتاج إلى أكل وغداء وعشاء، إلا أنه حينما يكون السفر من أجل العمل هذه الخصوصيات أيضا عرفا تعتبر من جملة النفقات ومن جملة ما يتوقف عليه التجارة، كأنه شيء زائد على ما هو مقتضى الأصل في محله وموقعه، ومن هنا نفقته على في السفر من رأس المال. وقد دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر التي سوف يذكرها السيد الماتن أيضا، مضافا إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة بحكم التعارف، هذا أيضا منصوص في الرواية. يقول إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه، إذا اشترط المالك كونها على نفسه حينئذ يكون على نفسه أي على نفس العامل، يكون على العامل. إذن فيقول السيد الماتن أنه مع إذن المالك في السفر فنفقات السفر سوف تكون من رأس المال، إلا إذا كان هناك شرط من قبل المالك على أن النفقات تكون من كيس نفس العامل، فالإطلاق في عقد المضاربة يقتضي عند السيد الماتن أن تكون النفقات أن تكون هذه النفقات في السفر على المالك على من رأس المال. هذا الكلام صحيح فيما إذا فرض أن التجارة كان متوقفا على السفر، يعني إطلاق عقد المضاربة يقتضي هذا الذي يقوله السيد الماتن، إذا كان هذا من الأمور التي يتوقف عليه السفر، التجارة من الأمور التي يتوقف على السفر، إذا كان هكذا هذا صحيح. وأما إذا كانت التجارة من الأمور التي لا تتوقف على السفر يمكن تحقيقه بلا سفر، لكن مع ذلك المالك كان راضيا بالسفر، كما إذا كانت التجارة يمكن أن تكون في البلد ويمكن أن تكون في بلد آخر، فاختار العامل من باب اختيار أحد الطريقين، أو إذا كان له عمل غرض آخر في ذاك البلد فاختار السفر إلى ذاك البلد والتجار هناك، هنا يكون السفر مأذونا فيه، لكن الإذن هنا لا يقتضي الإذن في الإنفاق عليه من رأس المال. فليس كل إذن في السفر كما هو ظاهر المتن يساوق الإذن في الصرف عليه من رأس المال والإنفاق على السفر والمسافر من رأس المال، وإنما ذلك السفر الذي تقتضيه التجارة وتستلزمه التجارة حينئذ ذاك يعتبر نفقة، أما ما لا تقتضيه التجارة ولا تستلزمه وإنما يمكن أن تكون التجارة معه ويمكن أن تكون في الحضر لا في السفر، مثل الإذن في مثل هذا السفر لو استكشف بإذن صريح أو بالفحوى أو بأي نكتة وقرينة هذا الإذن لا يستلزم الإنفاق، هذا الإذن غايته أنه لا مانع من قبل المالك في أن يأخذ المال ويسافر هنا بحيث لو سافر بالمال وتلف لا يكون ضامنا، أما أن النفقة أيضا لابد أن يكون من رأس المال هذا الظهور في مثل هذا المورد ممنوع. ولعل الماثن ينظر إلى الشق الأول لأن عبارته مطلقة. إذن فهنا لا يحتاج إلى الاشتراط، بل بالعكس مقتضى عدم اشتراط كون النفقة من رأس المال أنه لا يجوز أن يصرف عليه من رأس المال. فهناك صورتان، صورة توقف التجارة على السفر، هناك ما يقول الماتين يكون نفقات السفر من رأس المال إلا إذا اشترط أن يكون من كيس العامل، وصورة عدم التوقف لكن أذن المالك في أن يسافر أيضا بدل أن يتجر في البلد، هنا بالعكس النفقة تكون من كيس العامل إلا إذا اشترط العامل على المالك أن تكون النفقة أيضا عليه على رأس المال من رأس المال إذا سافر. إذن فلا بد من التفصيل بين الصورتين. ثم إنه مع اشتراط كونه من كيس العامل لا من رأس المال سوف لا يجوز للعامل أن يصرف وينفق على سفره من رأس المال لعدم الإذن، لأن المالك لا يأذن بهذا التصرف، فإذا لم ولا يكون هذا مشمولا بحسب الفرض لإذن المالك أن ينفق من رأس المال. نعم أذن له المالك أن يأخذ رأس المال إلى السفر ويسافر هناك، لكن بنحو لا يكون الضمان عليه، لا تكون النفقة عليه وعلى رأس المال بل على العامل، فلا يؤذن، لا يكون مأذون، يحرم التصرف في هذا المال ولو تصرف، يحرم تكليفا ووضعا في الإنفاق على نفسه، بمعنى أنه لو أنفق خان ضامنا لما أنفقه وهو معنى أنه من كيسه. وبعض الأعلام هنا استدل أيضا زائدا على أن هذا هو مقتضى القاعدة، استدل بالمؤمنون عند شروطهم، يقول حيث أن المالك اشترط على العامل أن يكون النفقة من كيس العامل من نفس على نفسه لا من رأس المال، إذن مقتضى المؤمنون عند شروطهم هو هذا أيضا، إلا أن هذا الاستدلال محل تأمل باعتبار أنه أولا هذا المؤمنون عند شروطهم قرأنا فيما سبق أن موضوعه الشرط بمعنى الالتزام، هنا هذا الاشتراط ليس معناه الالتزام، هذا الاشتراط معناه عدم إذن المالك حينما يشترط المالك أن تكون النفقة في السفر من كيس العامل لا من رأس المال، هذا ليس معنى التزام من قبل أحدهما في قبل الآخر، بل معناه أن المالك لا يأذن، لا يرضى أن يتصرف، أن يصرف رأس ماله في نفقات السفر، فليس بابه باب الالتزام بل بابه باب تقييد الإذن، والمؤمنون عند شروطهم موضوعه الالتزام في ضمن الالتزام كما تقدم في أبحاث سابقة منه أيضا. هذا أولا، مضافا إلى أنه حتى لو كان هذا بابه باب الالتزام قلنا فيما سبق أن الالتزام الشرطي إنما يكون نافذا وواجب الوفاء لو وقع في ضمن التزام عقدي لا في مثل العقود الجائزة كالمضاربة التي ليس فيها التزام بلحاظ التصرف والإذن في التصرف، وهذا قد تقدم أيضا. إذن فهذا الاستدلال في غير محله صغرا وكبرا. وعلى كل حال ثم قال السيد الماتن وعن بعضهم كونها أي كون نفقة السفر على نفسه أي على العامل مطلقة حتى إذا لم يشترط، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل لابد هكذا. أما لو اشترط كونها من الأصل فلا إشكال أنها يكون من الأصل من رأس المال. وقد عرفت أن الصحيح هو التفصيل بين صورتين، لعل هذا الذي قال بالثاني نظر إلى تلك الصورة التي لا يكون التجارة متوقفة على السفر، فقد أذن المالك في السفر، وسيد الماتين ينظر إلى الصورة التي تستلزم التجارة السفر. وربما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر، هذا قول ثالث، أنه لو كان في الحضر أليس كان أيضا يجب عليه الأكل والغداء والعشاء والملبس؟ نعم، في السفر سوف يزداد بعض الخصوصيات في هذا الجانب، وقد يزداد أيضا أمور أخرى كالمصارف السكن في البلد، لم يكن له أجرة السكن لأنه كان له مسكن، هناك لابد أن يأخذ مسكنا، يدخل فندقا مثلا في فندقين. هذه الإضافات، التفاوت ما بين السفر والحضر يكون من رأس المال، هذا قول ثالث. إذن فهناك أقوال ثلاثة، قول الماتين أنه مع الإطلاق يكون النفقة من رأس المال إلا إذا اشترط، قول آخر بالعكس يكون النفقة من كيسه إلا إذا اشترط كونها من رأس المال من الأصل، قول ثالث أنه يكون على رأس المال ومن رأس المال التفاوت ما بين السفر والحضر. لأن هذا التفاوت ما بين السفر والحضر أشرنا إلى أنه غير عرفي غير صحيح، فإن هذه السفر إذا كان مما يستلزمه التجارة أو قلنا أن إطلاق العقد يقتضي ذلك، هذه الخصوصيات الأخرى التي لو كان في بلده أيضا كان يصرفه على نفسه تعتبر تابعة لذلك تلك النفقة وضمن تلك النفقة. ولهذا يقول والأقوى ما ذكرناه من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة، يقول هذه كلها تعتبر عرفا نفقة المال، ولا يأتي العرف ويدقق ويجعل الزائد تفاوت نفقتان، كل هذا نفقة بحسب الحقيقة مما يصدق عليه النفقة، مضافا إلى صحيح علي بن جعفر يأخذ تمسك بإطلاقه أيضا. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه، المضارب ما ينفقه في السفر فهو من جميع المال، ما أنفق هذا عام يشمل أيضا ذاك الذي يكون مشتركا بين السفر والحضر من المأكل ونحو ذلك والمشرب والملبس. إذن فيكون مقتضى إطلاق ما أنفق في سفره فهو من جميع المال يعني من رأس المال أنه لا ينبغي التفصيل بين ما المقدار المشترك وبين التفاوت، بل الكل يكون له. إلا أن هذه الصحيحة كما أشرنا لا إطلاق لها لما إذا كانت التجارة لا تستلزم السفر أصلا، فإن الرواية من هذه الناحية ليست في مقام البيان، افترض أن السفر لابد من واقع، وهذا إنما يكون في مورد تكون التجارة موقوفة على السفر. أما إذا لم تكن التجارة موقوفة على السفر فإنما اشتهى أن يتاجر في البلد الآخر لا في هذا البلد، واستأذن المالك أو أذن المالك هم في ذلك، هذا لا يكفي وحده لأن تكون نفقات السفر عليه، فلا إطلاق في الصحيحة للشق الذي نحن استشكلنا فيه، الصحيح هو التفصيل بين الشقين. وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا على نفقاته، لأن هذا كله خارج عن المتعارف ولا يسمى بالنفقة نفقة التجارة، بل مقتضى ذيل الصحيحة أيضا فما أنفق فمن نصيبه، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه، والرواية أيضا محمولة على القاعدة في الواقع ليست حكما تعبديا. أما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا أي على نفقاته من مأكل وملبس إلا إذا اشترط على المالك ذلك، إذا اشترط عليه ذلك شيء آخر، وإلا لو لم يشترط مقتضى المتعارف ومقتضى القاعدة عدم جواز الصرف من رأس المال على مأكله وملبسه ومشربه في داخل البلد، هذا هو الحكم المتعارف. مسألة الخامسة عشرة، هذه المسائل واضحة، المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه، هذه الأمور كلها على نفسه، مصانعاته هذه القضايا تكون على نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه. وهذه هي النقطة الأصلية، كل ما تستلزمه التجارة عرفا وعادة وبحسب طبع القضية هذه الأمور تعتبر نفقة، وكل ما لا تستلزمه التجارة ولا تتوقف عليه لا تكون حينئذ، تكون خارجة عن ذلك. ومنها الجوائز والعطايا والمصانعات والضيافات إلا في الحدود المربوطة بالتجارة كما قال، واستثنى يقول إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه. المسألة 16، اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه. المقدار المتعارف هو الوسط، قال هناك الوسط، أي مقدار زائد على ذاك الوسط سواء يعطيه للأجير أو يصرفه على نفسه. المقدار اللائق في السفيه مثل سفره، الذي قد يختلف من شخص إلى شخص، قد يكون التاجر المضارب تاجرا محترما اللائق به أن ينزل مثلا فندقا محترما، لا فندقا لا خان الصعاليك مثلا. فلو أسرف حسب على نفسه، إذا كان إنسانا اعتياديا وأسرف في الصرف على في السفر فهذا لا يكون مأذونا فيه بحسب الحقيقة. كل ذلك من أجل عدم التوقف، وأن المتوقف عليه هو المقدار المتعارف الذي هو الوسط، حسب عليه أي كان ضامنا له. نعم لو قدر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له، لو عكس كان له صديق هناك فاستضافه الصديق في كل هذه الفترة فلم يكن هناك نفقة المسكن مثلا والفندق، هل يمكن أن يأخذ قيمة سكن الفندق من رأس المال لنفسه؟ يقول لا يحسب له. وهذا أيضا كأنه باعتبار أن هذا أيضا هو المتعارف، فإن الذي يكون بحسب الحقيقة نفقة إنما هو ما يصرف من المؤونة لا قيمتها. ليس المتعارف أنه يكون قيمة هذا المال من رأس المال، بحيث يكون هذا مضمونا من رأس المال سواء فعله سواء صرفه أو لم يصرف. نظير ما يقال في باب الخمس أن ما يكون بحسب الحقيقة مستثنى عن الخمس ما يصرف في المؤونة لا قدر المؤونة ولو لم يصرفه، ولو لم كما لو قدر على نفسه. فإن الذي استثني عنوان المؤونة وهو ظاهر فيما يصرف. هنا أيضا هكذا يقال أن المتعارف إنما يصرفه في سفره يكون نفقتان، أما ما لا يصرفه لا يكون نفقتان. فكأن الذي يكون مأذونا فيه ما ينفق من المؤن في التجار لا المقدار الذي لا بد منه ولو لم ينفق بالتقدير ونحو ذلك. إذن فما يكون نفقة مأذونا فيه من قبل المالك ويخرج من رأس المال من جميع المال إنما هو ما يصرف ما ينفق ما يكون مؤونتان. هذا هو القيد اللبي الموجود في فرض إطلاق العقد وحمله على المتعارف، لا مقداره ولو لم يكن مؤونة ولو لم يصرف ولو كما في فرض التقدير على نفسه. هذه المسألة 16، وتأتي المسألة 17.